بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، وهو يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد مع تفسير القرآن العظيم والسورة التي بين أيدينا هي سورة النور. وسورة النور قدمنا فيها مقدمات وبينا فيها يعني هذه السورة العظيمة الجليلة التي جاءت سترا لكل مسلم وتضفي عليه الحياء والستر والحشمة والأخلاق الطيبة والبعد عن الأخلاق الساقطة والبعد عن سفاسف الأخلاق والبعد عن كل رذيلة، وهي تحيط المسلم وتحرسه بكل فضيلة. نكمل الآيات التي بين أيدينا، وهي الآية 31 من سورة النور، وهي خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنات كما أمر المؤمنين، أن يأمر المؤمنات بغض أبصارهن وحفظ فروجهن. قد يسأل سائل يقول الآية التي قبلها قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والله عز وجل إذا خاطب أو أمر بخطاب المؤمنين يدخل فيه الرجال والنساء سواء، مثل قوله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين أو مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وكقوله تعالى والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين، يدخل فيه الرجال والنساء. فلماذا هنا خص النساء بعدما ذكر الرجال وذكر وأمرهم بغض الأبصار وحفظ الفروج، أعاد مرة أخرى بأمر النساء خاصة، بأمر النساء خاصة، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني تغض المرأة بصرها. نقول ليش كرر مرة ثانية؟ نقول تأكيدا على أهمية غض الأبصار وحفظ الفروج للرجال والنساء سواء، ويرتب سبحانه وتعالى على هذه الآية ما يجب على المرأة أن تحفظ نفسها من السفور ومن كشف الوجه ومن الخروج أمام الرجال سافرة. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهو أحكم الحاكمين وهو الرحيم بعباده وهو الحكيم سبحانه وتعالى فيما يقضي ويحكم، يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قد يسأل سائل ويقول المرأة تغض بصرها من أي شيء، يعني كيف تغض بصرها؟ نقول المرأة مأمورة بغض بصرها عن النظر إلى العورات، النظر إلى الصور المحرمة، الصور الخلاعية والصور المحرمة، والنظر إلى العورات على الجوالات وفي الشاشات وفي الطرقات وفي الأسواق. قد يبدي الرجل عورته بأن يكشف فخذيه أو غيرها، فيجب على المرأة أن تغض بصرها. كما أن هنا أيضا أمرا للنساء أن يغضضن أبصارهن من النظر إلى الشباب. قد تنظر المرأة في القنوات وفي الشاشات وفي الجوالات إلى بعض الشباب الذين فيهم شيء من النعومة وفيهم شيء من الوسامة والجمال، فتنظر المرأة نظر إعجاب ونظر فيه نوع من التأثر بهذا الشاب، فقد يدخل الشيطان عليها. فنقول نمنعها من النظر، ولا يجوز لها أن تنظر، لأن هذا النظر يؤدي إلى ما هو أكبر، يؤدي إلى الحرام. ولاحظ أن الله قال من أبصارهن، لأن قد يقع نظرها على شيء لا تريده، أو أنه قد يجوز لها النظر إلى رجل لحاجة. قال ويحفظن فروجهن، ولم يقل من فروجهن، إنما قال تحفظ فرجها مطلقا. لا يجوز للمرأة أن تبدي فرجها أو تكشف شيئا منه، أو ينظر إليها رجل أجنبي، أو يمسها أو نحو ذلك، أو قد يصل الأمر إلى أن تمكنه من نفسها، كل ذلك أمر محرم. تحفظ فرجها إلا من زوجها، تحفظ زوجها فرجها إلا من زوجها. قال: ولا يبدين زينتهن، أي تنهى المرأة أن تبدي زينتها وتظهر زينتها أمام الرجال الأجانب، لا يجوز لها أن تبدي زينتها. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر بغير اختيارها، كأن ينكشف الوجه وهي لا تريد ذلك بسبب الهواء، أو سقوط الخمار عن وجهها، أو تنكشف يداها، أو أن تنكشف رجليها أو نحو ذلك، كل هذا قد يظهر بغير اختيارها، أو ينكشف شيء من ثيابها الزينة، فهذا نقول بغير اختيارها، إلا ما ظهر منها بغير إرادتها ولا تقصد ذلك، فهذا معفو عنه لأن الله استثناه، معفو عنه. وقد لا تستطيع هذا الشيء، لأنها قد لا تستطيع هذا الأمر ويخرج عن إرادتها. طيب، بعض من يقول بجواز كشف الوجه، بعض من يقول بجواز كشف الوجه واليدين يأخذ بهذه الآية، يقول: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، ويستدلون بحديث لا يصح، حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، وهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني إذا بلغت، لا يجوز لها أن تبدي شيئا منها إلا وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ولا يدل على الجواز، والآية مثل ما وجهناها. ولو كان الأمر كما يدعون أن المراد ولا يبدين زينتهن الوجه والكفين، لكان إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، لكان المعنى أو لكانت الآية هكذا: ولا يبدين زينتهن إلا ما تظهره، إلا ما تظهره. أما ظهر من غير اختيارها ما يتناسب أبدا، ما يتناسب. والأدلة كثيرة جدا على أن المرأة ممنوعة من كشف وجهها وأي شيء من عورته، والمرأة كلها عورة، كلها عورة، يجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها، من زينته. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن، تضرب المرأة بالخمار وهو الحجاب والجلباب والعباءة، تضربها من رأسها إلى أطراف قدميها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، على جيوب، الجيوب فتحة العنق، فتحة العنق الجيب، فتحة العنق الذي يكون فيه الأزرة، اللي يكون فيه الزرار أو الأزرار، هذا هو فتحة العنق، هو الجيب، هذا هو الجيب. قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، أعاد مرة ثانية، وهذا واضح، واضح أن الأمر وليضربن بخمرهن أن تحتجب، أن تحتجب. ولذلك الجميع يتفق على أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة جاز له أن ينظر إليها. لو كان الكشف الوجه مباحا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، لكن معروف أنها تكشف وجهها. وفي آخر السورة قال: والقواعد من النساء، المرأة الكبيرة السن، بالسن العجوز، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة الكبيرة يباح لها أن تكشف وجهها، فالصغيرة بلا شك أنها ممنوعة. والأدلة كثيرة لا نستطيع حصرها هنا، لكنها موجودة، موجودة تدل على. وهكذا أنت الآن، أنت تقرأ الآية هذه اللي أمامنا، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. لما ذكر الله هؤلاء الأصناف الاثني عشر الأصناف هؤلاء، ذكرهم بقوله: بعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى آخر الآيات، دل على أن ما سواهم غير هؤلاء لا يجوز. ولذلك قال لا تبدي زينتها إلا لبعولتهن وهم الأزواج، وهم الأزواج، زوجها يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها، وله أن ينظر إلى سائر جسدها، وله أن ينظر إلى سائر جسدها، كل ذلك مباح. ولذلك ابتدأ الله به لأنه هو أقرب الناس إليها. ثم قال أو آبائهن، أبو المرأة يجوز له أن تبدي المرأة زينتها أمامه، كشف الرأس والوجه واليدين والقدمين، كل ذلك جائز. أو آباء بعولتهن، أبو الزوج، أو أبنائهن، المرأة يجوز لها أن تبدي زينتها أمام أبنائها، أمام أبنائها بما يظهر عادة، كالوجه واليدين والساعدين والقدمين والشعر والذهب ونحو ذلك. قال أو أبناء بعولتهن، هذا الرابع، هذا الرابع وهو أبناء الزوج، أبناء زوجها، إذا كان عندها عند الزوج أبناء من غيرها يجوز لها أن تكشف أبناء الزوج. أو إخوانهن، أخت المرأة، أخ المرأة، أخ المرأة إخوانها يجوز لها أن تبدي زينتها. أو بني إخوانها التي تكون هي عمتهم، أو بني أخواتهن التي تكون هي خالة لهم، أو نسائهن، يعني النساء بعضهم من بعض، النساء بعضهم مع بعض، يجوز المرأة أن تبدي زينتها أمام النساء إذا كان كلهم نساء يجوز لها، وإن لم يكونوا أقارب كالجيران والأصدقاء ونحوها يجوز المرأة أن تبدي زينتها مما يظهر عادة، لا أن تتكشف أمامهم بشيء لا يظهر عادة، كما نلاحظ الآن في بعض المناسبات والأعراس ممن يظهرن صدورهن وبطونهن وظهورهن وأفخاذهن، هذا كله لا يجوز، هذا نزع للحياء، هذا نزع للحياء، ليس مما يخرج ومما يظهر عادة أمام العقلاء. طيب قال بعدها أو ما ملكت أيمانهن، قال بعض أهل العلم أو نسائهن يدل على أن المرأة تبدي زينتها أمام المرأة المسلمة، وغير المسلمة كالكافرة لا يجوز إبداء زينتها، لأن الله قال نسائهن، يعني نساء المؤمنات، فدل على أن غير المؤمنات لا يجوز، وهذا رأي لكثير، رأي لبعض السلف أن المرأة لا يجوز، خاصة إذا خافت منها، كأن تنظر نظرات غريبة أو تخشى منها الفتنة، فإنها لا تخلو بها ولا تبدي زينتها. قال أو ما ملكت أيمانهن، يعني المرأة يعني إذا كان عندها ملك يمين كامل تام، ملك يمين تملكه، عبد مملوك عندها، قن مملوك عندها، فلها أن تبدي ما يظهر عادة كالوجه والكفين ولا تخلو به ولا يخلو بها. قال أو التابعين، أو التابعين غير أولي الإربة، التابعين من هم؟ هم كبار السن، أو رجل معتوه عنده نقص في عقله، أو مريض أو معاق أو نحو ذلك، يأتون كبار، خاصة كبار السن الفقراء يأتون عند الأبواب، سابقا في أيام مضت كانوا يأتون عند الأبواب ويعرفون ويدخلون البيوت يأكلون ويخرجون، فهل للمرأة إذا علمت أن هذا الرجل مما يعرف عندهم وهو ليس له يعني رهبة في النساء، كأن يكون عنينا أو ضعيف أو ليس له شهوة وهو كبير في السن، وهل يجوز أن يدخل على المرأة ويأخذ ويأكل ويخرج؟ نقول الله استثناه، قال أو التابعين بشرط، قال غير أولي الإربة من الرجال، يعني ليس له حاجة بالنساء، ما عنده إربة، ما عنده حاجة، فإذا علم أنه ضعيف ولا تتحرك شهوته فإن الله أباح، إذا عرف وعرفته المرأة وعرفه أهل الدار هذا جائز. قال أو الطفل، يعني جنس الطفل، الطفل الذي لا يميز، لا يميز ولا يعرف ولا يفرق. قال أو الطفل الذين لم يظهروا، شوف الشرط، الشرط ما هو؟ لم يظهروا على عورات النساء، ما قال الذي لم يظهر، قال يظهروا بالجمع، ليش؟ لأن الطفل هنا جنس، مراد به الأطفال، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هذا شرط، يعني أنه لا يميز. إذا دخلت المرأة عنده لا ينظر إليها نظرات فيها شهوة، وإذا سألت قلت هل رأيت المرأة ماذا فيها، ما رأيت فيها، يقول لك لا أعرف، فهذا غير مميز. أما إذا كان ينظر نظرة شهوة ويميز، وإذا جئت لما وقلت له صف لي المرأة يصفها بدقة، فهذا يمنع من الدخول، يمنع. قال سبحانه وتعالى هؤلاء اثنى عشر صنفا، اثنى عشر صنفا هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وتبدي زينتها أمام هؤلاء، وما سواهم لا يجوز. فيدل على تحريم كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، ولا تظهر شيئا من عورتها. طيب، قال الله بعدها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولا يضربن، يعني المرأة لا تضرب بقدميها بقوة. ليش؟ لأنها قد تكون عليها ذهب خلاخل أو سوارات في اليد أو على صدرها ذهب، فيسمعه الأجنبي. ولذلك يقول بعض السلف، يقول سماع صوت الذهب أو الخلخال أشد تحريكا للشدو الشهوة من النظر، والطيب من والطيب أشد. فإذا مرت المرأة وهي قد تطيبت أمام الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فهي زانية، يعني حكمها حكم الزاني وعقوبتها عقوبة الزاني. فلا يجوز أن تتطيب وتخرج أمام الرجال، ولا يجوز أن تلبس الذهب وتضرب برجليها وبالكعب العالي أمام الرجال، كل ذلك يفتن الرجال. فلذلك الله منع وسد جميع الأبواب. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. السؤال هنا، وركزوا معي، السؤال هنا ليش قال وتوبوا إلى الله؟ ليش أمر الله بالتوبة وقال جميعا الرجال والنساء، وقال أيها المؤمنون، نداهم بصفة الإيمان، ورتب عليه قال لعلكم تفلحون، فإذا أنتم تبتم أفلحتم، وإذا لم تتوبوا لم تفلحوا. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الرجال والنساء في جانب النظر والأعين والفرج وإبداء الزينة والنظر إلى النساء، كل قد يقصر في ذلك، ولذلك أمر الله بالتوبة، لأن الرجل قد يقع نظره على الحرام، وما أكثره في هذا الزمان. إذا خرجت من بيتك لحاجة إلى المسجد، إلى حاجة، إلى طريق، إلى سوق، قابلت من النساء ما يقع نظرك عليه من الحرام. فلذلك ينبغي الإنسان عند خروجه ودخوله أن يكثر من الاستغفار والتوبة، وكذلك المرأة تكثر، لأنها قد يظهر منها إما بصوتها، صوتها الناعم، أن تخضع بالقول، أو بمشيتها، أو بلبسها، أو بشيء من ذلك، أو يظهر شيء من وجهها أو يديها، مأمورة بالتوبة، مأمورة بالنصح والتوبة والاستغفار مما يحصل منها، مما يحصل من هذا الأمر. فهذا معنى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أمر سبحانه وتعالى بالزواج، أمر بالزواج، فقال وأنكحوا الأيام. هذا يا أخوان حقيقة هو أقوى سلاح يتسلح به المؤمن من الوقوع في الفواحش. زوجوا الشباب وزوجوا الفتيات ويتحصن المجتمع كله، أما أن يترك الشباب والشباب دون زواج ويغالى في المهور ويعظم النكاح ويشدد فيه، سهلوه. وإذا سهل وحصن الرجال والنساء، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج، أغض البصر وأحسن الفرج. فإنسان يعني يبتعد عن طرق الشهوات بالزواج، خلاص إذا أصبح عنده زوجة سلم من البحث عن النساء أو النظر إليهن. من أقوى العلاجات الزواج، الذي أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وتوبوا، وبقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. من هم الأيامى؟ هم كل رجل أو امرأة لم يسبق له الزواج، كل رجل وامرأة لم يتزوج يسمى يم أيم، يسمى أيم، يسمى أيم، لم يكن عنده امرأة، الرجل أو المرأة لا يكون عندها زوج يسمى أيما. وأما الصالحين فالمراد به الصالحين من عبادكم، يعني الصالحين من العبيد من المماليك، أيضا يؤمرون بالزواج حتى يتحصن المجتمع كله، يعني الصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني من المماليك والمملوكات النساء. قد يدعي بعضهم يقول فقراء، أنا فقير، أنا ما عندي مال، أنا ما أستطيع، يحتاج إلى تهيئة بيت وإلى مهر وإلى 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 كل هذا تكاليف. نقول الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله يغني، وكما قال ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف يغنيهم الله من فضله، ووعد، هذا وعد من الله، يجب أن نؤمن بهذا الوعد، والله واسع، واسع العطاء، وعليم بمن يستحق، لأنه قد يتزوج ولا يغنيه الله، لأن الله عالم بحاله. أما الذي لا يستطيع الزواج وليس عنده شيء أمره الله بالاستعفاف، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالفقراء الذي لا يجد مطلقا مالا يتزوج به عليه أن يحفظ نفسه، عليه أن يتعفف وأن يبعد عن الحرام بالصوم، بأن يشغل نفسه، لا يفتح المجال لنفسه، ينظر في القنوات، وينظر في الشاشات وعلى الجوالات ويحرك شهوته، لا، يبتعد عن ذلك كله. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، لما ذكر سبحانه وتعالى أمر الأولياء أن يزوجوا المماليك، حث المماليك أيضا على أن يحرروا أنفسهم، والمكاتبة معناتها تحرير المملوك نفسه بأن يشتري نفسه من سيده، هذه المكاتبة على أقساط. قال والذين يبتغون الكتاب، أيها الأولياء وأيها السادة، إذا جاءكم المملوك يبتغي الكتابة وأن يحرر نفسه فكاتبوهم، إن علمتم فيه خيرا، يعني قدرة وصلاحا في دينهم ودنياهم، وآتوهم من مال الله، أعطوهم من الزكوات، وخفف عليهم الأقساط، وراعوهم من مال الله، ولا تكرهوا فتياتكم. هذا نهي المملوكات، لأنه وجد في الجاهلية وفي الإسلام من يكون عنده مملوكات فيأمرها بأن تبغي بأن يعني تؤجر فرجها، تؤجر نفسها، قال لا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هي لا تريد ذلك، فكيف تلزمها إذا كانت تريد التحصن، فكيف تلزمها؟ ولا يفهم من هذا أنها إذا لم تريد التحصن تكره، نقول لا تكره سواء أرادت أو لم تريد، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، تريد الدنيا وتريد المال. ومن يكرهن، هذا وعيد شديد، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لهن، للمملوكات. وأما الذي يكرهن فإنه متوعد بالعقوبة. وقد يكون ومن يكرهن فعليه أن يتوب، فإن الله غفور رحيم. قال الله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني هذه الآيات التي تسمعها والمواعظ والتوجيهات واضحة الدلالة مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم قصصا عظيمة، كقصة يوسف في كيف حفظ نفسه، ومريم المتهمة وهي بريئة، وخلوا من قبلكم، وموعظة يتعظ بها المتعظون، وموعظة من قبلكم، وموعظة للمتقين، وموعظة، يعني هذه دروس وعبر ومواعظ للمؤمنين يستفيدون منها ويعتبرون بها، هذه يعني خاتمة جميلة جدا، أن الله أنزل هذه الآيات بينات واضحات وأمثلة للأمم الماضية تقتدون بهم، وموعظة للمتقين، لمن يريد الموعظة من الأتقياء يستفيد يستفيد من ذلك، يستفيد من أسأل الله أي أجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نقف عند هذا القدر، لنا لقاء إن شاء الله، لقاء آخر نستكمل فيه ما تبقى من هذه السورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.